التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها الآن خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التصريحات المتسارعة لأغراض سياسية حول برنامجها النووي. وعشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن السوداني خلال التظاهرات المطالبة بإنهاء حكم العسكر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن هناك جانبا مهما في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب غافلة عن مواهبها ودفعها إلى حد إنكار وجود هذه المواهب والقدرات. وشدد قائد الثورة الإسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية والمتفوقة اليوم على ضرورة ألا يقصر المسؤولون في واجباتهم تجاه النخب، وأوصى النخب الشابة بأن تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا البلاد. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الذكاء الاصطناعي موضوعا واعدا وذا أهمية وله دور كبير في إدارة مستقبل العالم، مؤكدا أن علينا أن نعمل على أن تكون إيران بين الدول العشر الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن وحدة واستقرار العراق مسألة استراتيجية لا يجوز المساس به مطلقا. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد رئيسي على دعم الجمهورية الإسلامية للحوار بهدف إزالة أي غموض يعتري المسيرة السياسية في البلاد، مشيرا إلى موقف طهران الثابت من دعم أمن واستقلال العراق. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الانتخابات العراقية كانت إنجازا مهما في سبيل إعادة سيادة الشعب وتحديد مصيره، منوها بأهمية حل جميع المشاكل المتعلقة بالتصويت بطريقة قانونية وشفافة. دعت إيران أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية فيما يخص التطورات حول برنامجها النووي. وقال ممثل إيران لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية لا يزال مستمرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية العالقة. ويأتي الرد الإيراني تعليقا على ادعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي من أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكدت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي سيصل طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي. وللمزيد من التفاصيل حول دعوة طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب إطلاق التصريحات المتسرعة، نتابع ما جاء في الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد هادي أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المواقع هي العمليات التي قام بها العدو الصهيوني، وكانت واضحة جدا. هي أولا منشآت نطنز التي أدت إلى تخريب بعض الأجهزة الرصد والكاميرات، وكذلك العملية الأخيرة التي كذلك قامت بها العصابات المنتمية للموساد من خلال طائرة مسيرة ضد أحد المراكز البحثية في مدينة كرج. وما زالت التحقيقات من الجانب الأمني وحتى من الجانب الفني ما زالت مستمرة إلى أن تصل إلى نتيجة. ويركز يعني مع كل الأسف السيد رافائيل غروسي مدير العام وكالة الطاقة الذرية بصورة غير حرفية، يعني مبتعدا عن كل هذه الوقائع الميدانية مبتعدا عن التنديد بهذه العمليات الإرهابية التي أدت إلى هذه الخسائر الفنية، ومستغلا هذه الفرص وهذه العمليات استغلالا سياسيا تصعيديا. ومع كل هذا فقد امتصت حقيقة إيران هذه التخرصات وهذه التصريحات المشينة وغير الحرفية، وقبلت زيارته حفاظا على انسيابية التعامل بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. إذن هو يعرف يعني بتفاصيل ما يحصل الآن، وأعلنت يعني إيران عدة مرات دليل عدم دخول عدم جواز دخول مفتش وكالة الطاقة الذرية إلى أن تسنح الفرصة وتتهيئ الظروف للقيام بالعمليات الروتينية طبعا، لأن البروتوكول الإلحاقي ألغي بعد أن استشهد الشهيد فخري زادة واعتدي على منشآتنا طنز قبل قرارات مجلس الشورى الإسلامية التي ألزم بها حكومة السيد روحاني السابقة.
ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية إلى 15 قتيلا وعشرات المصابين جراء إطلاق القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان النار على المحتجين المطالبين بإنهاء حكم العسكر والعودة إلى المسار الديمقراطي. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها ارتفاع عدد الشهداء المليونية 17 من نوفمبر إلى 15 شهيدا. ومن جانبه عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات، مشددا على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان تابعوا هذا التقرير.
السودانيون في الساحات مجددا للاحتجاج على انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. لم يمنعهم من ذلك سقوط 24 قتيلا في التظاهرات حتى الآن، ومجددا تقابلهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الخرطوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا في ظل قطع كل خدمات الاتصالات الهاتفية إلى جانب قطع الإنترنت منذ أكثر من 24 ساعة. وفي مسعى آخر لتقويض الاحتجاجات تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين بل والمارة وحتى أطباء من داخل المستشفيات حسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية. وتطالب الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة المحلية بتسليم كامل للسلطات المدنية ومحاكمة قادة الانقلاب. على الصعيد السياسي لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء، رغم إعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار وشيكا. وأعلنت عدة شخصيات برزت أسماؤها لتحل محل حمدوك اعتذارها عن قبول منصب رئيس الوزراء. وقالت واشنطن إنه من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها.
إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويا للغاية.
ورغم أن قائد الجيش تعهد للدبلوماسية الأمريكية أنه يعتزم إجراء انتخابات عامة عام 2023 وأنه لم يقم سوى بتصحيح مسار الثورة، لكن في المقابل لا يبدو الرجل مستعدا للعودة إلى الوراء، فقد أعاد الأسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية بعد أن أعاد تشكيله، مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.
تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في السلسلة الجبلية الجنوبية لمدينة مارب. وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة تركزت في مناطق الفلج والبلق والروضة وسد مارب، حيث تعتبر المدخل الجنوبي للمدينة. وفي الحديدة ارتكب العدوان السعودي أكثر من 100 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة، تضمنت غارات جوية وقصفا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أصيب 5 مدنيين يمنيين جراء قصف العدوان في عدة مناطق بمحافظة صعدة من ضمنها أسواق شعبية. وأبرز التطورات الميدانية في محافظة مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
معارك عنيفة تشهدها جبهة القتال جنوب مدينة مأرب، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما جديدا في جبهة البلق الشرقي. مصادر قبلية في مأرب أكدت أن المعارك العنيفة بين القوى المشتركة وقوى مرتزقة العدوان تدور حاليا بالقرب من منفذ المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، وسط انهيارة كبيرة في صفوف الميليشيات المرتزقة والتقدم المستمر من القوات اليمنية التي باتت على مشارف المنفذ الجنوبي للمدينة في منطقة الفلك. المصادر أوضحت أن المعارك العنيفة خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوى العدوان، بينهم قادة ميدانيون، حيث دفعت السعودية في الآونة الأخيرة بمجاميع جديدة من السلفيين والتكفيريين بعد أن أتت بهم من مناطق أخرى إلى جبهات القتال في منطقة جبل البلق الشرقي. غير أن جميع محاولات هؤلاء للدفاع عن حاميات مدينة مأرب باء بالفشل، وتلقوا هزيمة قاسية على يد مقاتلي الجيش واللجان الشعبية. ميدانيا أيضا حققت القوات اليمنية انتصارات جديدة في جبهات السد والروضة عند أطراف مدينة مأرب من الجهة الشرقية، حيث ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة استكملت خلال الساعات الماضية تحرير سد مأرب وباتت في منصة العرمة. وفي ظل هزيمة تحالف العدوان السعودي، عمدت قوى العدوان إلى استهداف شبكة الاتصالات في مدينة مأرب وتخريبها، ما أدى إلى انقطاع تام للاتصالات منذ أيام. وتشير المصادر إلى أن الهدف هو محاولة قوى العدوان حجب الأخبار عما يجري حول المدينة وتسويق الأخبار المضللة. إلى ذلك استمرت سلسلة الانسحابات والتخبط السعودي في اليمن. وذكرت مصادر محلية أن القوات السعودية أخلت معسكر الخالدية بمديرية روما في حضرموت جنوب شرق اليمن وغادرت إلى السعودية. وأشارت المصادر في المحافظة إلى أن مسلحين قبليين اقتحموا المعسكر بعد انسحاب القوات السعودية منها ونهى كافة محتوياته. وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات بانسحابات سعودية من عدن وعتق والمهرة ومأرب خلال الأيام القليلة الماضية.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني لتنفيذ عملية طعن بطولية أسفرت عن إصابة 2 من شرطة الاحتلال وثلاثة مستوطنين صهاينة في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية أطلقت وابلا من الرصاص تجاه المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى نقل جثمانه لجهة مجهولة. ومن جهتها شهدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية واعتبرتها الوسيلة الأمثل لمواجهة جرائم مخططات الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الروح البطولية ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، وأن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة المحتل بكل الطرق. حذرت روسيا من انتقال الإرهاب وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان ازداد تدهورا في الفترة الأخيرة. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، هناك خطر لانتقال الأنشطة الإرهابية والمتعلقة بالمخدرات إلى دول الجوار بما في ذلك تحت غطاء الهجرة، مشيرا إلى أن الوضع الجديد الذي نشأ في أفغانستان لم يجعل الأفغان أو المجتمع الدولي أقرب من تحقيق الاستقرار في البلاد وإقامة دولة سليمة وغير قابلة للتجزئة وخالية من المخدرات والجرائم. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التصريحات المتسارعة لأغراض سياسية حول برنامجها النووي. وعشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن السوداني خلال تظاهرات المطالبة بإنهاء حكم العسكر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية، أما في الساعة 9:48 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وفي الساعة 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11:00 عند 11:15 أرض المقاومة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:45، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 11:49. يأتيكم نهج الحياة عند 11:59، أما عند 12:17 أدب المقاومة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي معكم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، لمواصلة الحديث عن اتجاهات جديدة للسينما الإيرانية في مجال إنتاج أفلام الدفاع المقدس، الذي له منحا ومنهج يميزه عن السينما الدولية، لنعرفكم على مصادق أخرى من إنتاجات السينما الإيرانية.
كما سنتعرف في فقرة نجوم سينمائية على نجم آخر سطع في عالم التمثيل، وفي الختام مع فقرة أنغام سينمائية للاستماع إلى موسيقى فيلم حول الدفاع المقدس، إنه فيلم روزي سيفوم أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. فأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل ورافقونا.
مستمعين الكرام، لقد أثبتت سينما الدفاع المقدس مرارا وتكرارا أنها تحتوي على الكثير من المضامين والرسالات الفكرية والثقافية والتربوية التي تعكسها في أفلامها عن فترة الحرب المفروضة، وهي في غنى عن محاولات الاستنساخ لاتجاهات السينما الدولية في مجال إنتاجها للأفلام الحربية والأكشن.
إن السينما الإيرانية أكدت أنها تريد إنتاج وإخراج أفلامها الحربية وفقاً للطبيعة والظروف المحلية والقيمية المعهودة في البلاد، وبالأحرى فإن المتلقي الإيراني لأفلام الدفاع المقدس لا يبحث فيها عن الميلودراما المعهودة في السينما الغربية أو الشرقية.
عندما يقبل جمهور المشاهد إلى السينما الإيرانية بكل وجوده ويبدي رغبة شديدة لمتابعة إنتاجاتها، فهو بالأحرى يدرك تماما ما يتوقعه فيها من أبعاد فكرية ورسالية، وربما لم يدرك المشاهد حقيقة الفنون المستخدمة في الأفلام السينمائية، إلا أن مستوى عمق ارتباطه وتواصله مع أجواء الفيلم يعود إلى مدى انسجام الفيلم مع ما يحمله جمهور المشاهد من الرؤية الكونية ونوعية النظر إلى الأمور والأحداث.
لا شك أنه من غير المستحسن أن نتوقع ملأ سلة إنتاجات السينما الإيرانية بأفلام الدفاع المقدس، ولكن ما دام هناك مواضيع وحقائق لم يتم التطرق إليها في الأعمال السينمائية، فإن المجال مفتوح للولوج إلى هذا المضمار، خاصة وأن الفترة ما بعد الحرب المفروضة ولا سيما في السنوات الأخيرة أثبتت السينما الإيرانية أنها أبدعت في مجال التطرق لقضايا الحرب المفروضة، واستطاعت أن تعالج الكثير من المواقف والمشاكل المجتمعية من خلال تلك الأفلام.
الجدير بالذكر أن تلك الأفلام مزجت بين مواضيع كالجدية والكوميدية والسياسة والحب في كثير من الأحيان. في هذا الإطار نلفت انتباهكم إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي أكثر من مرة من أن سينما الثورة الإسلامية يجب أن تبنى على أساس الثقافة وتربية الكيان الأسري، وهذا يعني أن سينما الدفاع المقدس يجب أن تهتم في نتاجاتها بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وهذا ما يمكن تحقيقه في السينما الإيرانية. وقد كشفت الأعمال السينمائية عن هذه القدرة والإمكانية لتكون السينما الإيرانية سينما الأخلاق والقيم والتربية والثقافة، لتحظى بإقبال جمهور المتابعين وأصحاب الرأي والمهتمين.
نجوم سينمائية.
في هذه العجالة نلقي نظرة على بعض آخر من الأفلام السينمائية الإيرانية في موضوع الدفاع المقدس، ولكن قبل ذلك دعونا لنتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية.
كثيرون هم الذين تخدمهم الصدفة فيدخلون نادي النجومية من خلال الظهور في فيلم ما أو مسلسل، لكن الذين يبقون ويستمرون قليلون. أمير علي دانائي من القلائل الذين لم يقرروا يوما أن يكونوا من الممثلين، لكن القدر لما اختارهم أثبتوا موهبتهم بجدارة أدائهم.
أنا أمير علي دانائي، ممثل سينمائي، ولدت عام 1980 ولي من العمر حوالي 38 عاما. أنا خريج هندسة صناعة. قبل احترافي التمثيل كنت أعمل عارض أزياء. منذ سن الناشئة إلى 23 كنت ألعب كرة القدم بشكل محترف، وكنت تلميذ كبار كرة القدم في إيران، ولفترة كنت عضو الفريق الوطني للناشئة، كما كنت لفترة عضو الفريق الوطني للشباب، وكنت أيضا عضو فريق الشباب لنادي استقلال، وكنت ألعب مع العديد من اللاعبين الحاليين في نادي استقلال. لكن للأسف بسبب الإصابة التي أصبت بها في ركبتي أجبرت على اعتزال لاعب كرة القدم. بعد ذلك قررت السفر إلى فرنسا حيث كانت تقيم أسرة والدي في باريس. هاجرت إلى هناك لغرض الإقامة نهائيا هناك، وفكرت بالهجرة إلى أمريكا بعد حين، إذ عرفني الفنان والممثل القدير محمد رضا شريفي نيا على المخرج الإيراني الكبير داريوش مهرجوي. كان علي أن أمثل دور شاب مدمن، وقد كان الدور صعبا للغاية ويحتاج إلى استعدادات لم يكن بوسعي الحصول عليها في فترة قصيرة. بعد 3 أشهر عرفني السيد شريف نيا على المخرج الكبير الراحل ضياء الدين دري، وهو اختارني للتمثيل في دور البطولة في مسلسل قباط بهلوي، ومنها دخلت نادي الممثلين السينمائيين في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كما أشرنا أيها الأفاضل قبل هذه الفقرة، فإننا بصدد تعريفكم على مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس، والبداية مع فيلم سينمائي بعنوان بنامي بيدار، أي باسم الأب، من إخراج إبراهيم حاتمي كيا، الذي تمكن للمرة الرابعة من حصد جائزة العنقاء لأفضل فيلم في مهرجان فجر الدولي. الفيلم أنتج عام 2005، وهو كغيره من الأفلام السينمائية التي أنتجها حاتمي كيا يتطرق إلى تداعيات الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
فيلم بنام بيدار يتناول علاقة والد مع ابنته. الوالد من أعضاء قوات التعبئة، وقد أصيب بالإعاقة إثر الألغام المتبقية من زمن الحرب. من أبرز الممثلين في هذا الفيلم هو بارويز باراستوي والممثلة مهتاب نصير بور، وقد فاز بجائزة العنقاء في الدورة 24 لمهرجان فجر السينمائي لأدائهما الدور الأول في الفيلم في فئتي الذكور والإناث. كما حصد مهرداد ميركياني فيها جائزة العنقاء لأفضل تصميم الوجوه، وكذلك جائزة أفضل إخراج لإبراهيم حاتمي كيا، وله أيضا الدبلوم الفخري لأفضل سيناريو فيلم.
كامبيز ديرباز حصل في هذا المهرجان على جائزة أفضل ممثل بالدور الثاني، ومحمد رضا علي قلي لموسيقى الفيلم، وقد رشح سهراب خسروي لنيل جائزة العنقاء البلورية لأفضل مونتاج. يسعى المخرج إلى تأكيد حقيقة أن الجيل الماضي قد اتخذ قرارات مارست تأثيراتها في مستقبل الجيل القادم. بمعنى آخر، فإن الجيل القادم لم يساهم قيد أنملة في طبيعة القرارات التي اتخذها الجيل الماضي، ولذلك فهو شاء أو أبى يتحمل التداعيات الإيجابية أو السلبية لتلك القرارات. في هذه الحكاية تحمل حبيبة الطالبة الجامعية أفكارا تعارض توجه والدها حول مسألة الحرب والدفاع المقدس. في هذا السياق يصاب الوالد بإعاقة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات أيام الحرب، الأمر الذي يؤدي إلى اشتداد هذا الخلاف بين الجيلين، خلافات تظهر صراحة بعد لقاء الوالد مع ابنته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
این پاره بگیر، این پاره بگیر، پای حبیبم مهم نشده، تو رو قسم میدم، به خودت قسم راضیم. خدا، خدا، من یه پدرم، من نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. من جنگیدم نه اون، من اعتقاد داشتم نه اون. این پا رو بگیر، پای عبی برو به پس بده، به خودم قسم راضیم.
مستمعين الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر هو بعنوان روز سيفوم، أي اليوم الثالث، وهو العمل السينمائي السادس للمخرج محمد حسين لطيفي. فيلم رأى الناقدون السينمائيون أنه لم يتميز عن غيره من الأفلام السينمائية، سواء في قدرة التعبير أو الرؤية الجديدة. إنه فيلم يروي أجواء الأيام الأخيرة من المقاومة الباسلة للجزء الغربي من مدينة خرمشهر عام 1980. إنه حكاية سميرة ورضا، اللذين ما زالا يقومان بالدفاع عن حياض الوطن أمام الأعداء إلى جانب مواطنين آخرين، إلا أن خناق الحصار يزداد ساعة بعد ساعة، وبالتالي تصاب سميرة بكسر في رجلها ولم تتمكن من خلاص نفسها من يد الأعداء، فتضطر إلى البقاء والاختفاء داخل بيتها.
أما رضا فيعزم على تخليص أخته، ولكن يجبر على إخفائها داخل حفرة في فناء البيت حتى حصول فرصة مناسبة لتخليصها نهائيا من يد الأعداء. في هذا الخضم يأتي أحد الضباط العسكريين من قوات العدو إلى المنطقة بحثا عن سميرة. لم يكن هذا القائد سوى خاطبي سميرة السابق الذي انضم إلى القوات البعثية بعد هجومها على إيران، وقد كان يوما ما زميلا لسميرة في إحدى مدارس خرمشهر. يقوم الضابط بوضع حراس على بيت سميرة. من جانب آخر يبذل رضا شقيق سميرة قصارى جهده من أجل تخليص أخته التي ما زالت تختفي داخل حفرة في فناء الدار، وقد نفد ما كان معها من طعام وماء، وأخيرا يستشهد رضا وثلة من أصدقائه في هذا الطريق، وتتخلص سميرة من هذه المعركة بطلقات نارية ترميها سميرة على حبيبها.
فيلم اليوم الثالث إضافة إلى تسلمه جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من مهرجان فجرنا الدولي 25، فقد حصد مخرجه جائزة أفضل إخراج من هذه الدورة أيضا. في عام 2007 فاز الفيلم بتمثال رمزي لاحتفالية دار السينما في دورتها 11 في حقل أفضل المشاهد الميدانية الخاصة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر من أعمال المخرج إبراهيم حاتميكيا، هو فيلم تشي، إنتاج عام 2013. الفيلم يحكي قصة زيارة الشهيد اللواء مصطفى شمران إلى مدينة باوا، إحدى مدن محافظة كرمانشاه غرب إيران، المنطقة التي كانت تشهد تحركات عسكرية للمجموعات المسلحة المعارضة الانفصالية للثورة الإسلامية. حينها كان مصطفى شمران وزير الدفاع لحكومة مهدي بازرغان، وقد شغل لأول مرة منصب وزارة الدفاع في إيران بعد الثورة الإسلامية. وقد استشهد شمران إثر إصابته بشظية قذيفة بتاريخ 21 من يونيو لعام 1981 في منطقة الدهلاوية بمحافظة خوزستان.
مستمعينا الكرام، فيلم تشي حصد جائزة العنقاء البلورية في 6 حقول من مهرجان فجر السينمائي في دورته 32. قام المخرج نفسه بكتابة سيناريو الفيلم، وقد حققت الباحثة موجغان إينان لو في المحتوى التاريخي لفكرة الفيلم. يحتوي هذا الفيلم على أكثر من 500 مقطع حربي أكشن، وبالمقارنة مع سائر الأعمال السينمائية في حقل الدفاع المقدس فهو يتميز بكثرة المشاهد الخاصة والأكشن الفريدة، وقد طالت مدة تصوير الفيلم نحو 5 أشهر. إلى مزيد من الحديث حول هذا الفيلم من خلال المقابلة التالية التي أجراها الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم من طهران الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي. أستاذ ليث، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم ومرحبا،
حياكم الله وبياكم أستاذ. أستاذ ليث، أحد أهم الأهداف المتوخاة من تصوير حوادث فترة الدفاع المقدس هو استلهام مواعظ ودروس من سرد حوادث هذه الفترة. لإثارة مشاعر المتلقين ولفتها إلى ضرورة من ضروريات العصر الحديث. برأيكم كيف استطاع فيلم تشي إخراج إبراهيم حاتمي كيا من تحقيق هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. الواقع فيلم تشي هو من تسميته كان في صورة تعريف شخصية كبيرة عظيمة مثل الشهيد المجاهد مصطفى الشمران، الدكتور مصطفى الشمران، لكن هو يقول من خلال هذه التسمية أنه أنا في 125 دقيقة من هذا الفيلم لا أستطيع أن ألم بكل هذه الشخصية، فأنا لا أستطيع أن أقدم لكم سوى حرف واحد من اسم شمران وهو حرف التشي. شمران شخصية كبيرة، شخصية علمية، شخصية جهادية مقاومة، لا يمكن أن ألم به فيلم، لكن من خلال التعريف بموقف من مواقفه وبفترة يومين من حياته في مقاومته للإرهاب الانفصالي الذي كانت تعاني منه إيران في بدايات الثورة، هو أراد أن يعكس الصورة من حياة هذا المجاهد العظيم وهذه الشخصية الكبيرة والتي استلها منها مواقف جدا مهمة وجدا مؤثرة في المتلقي والمتابع والمشاهد في فيلم تشي. فترة يومين التي قضاها الشهيد مصطفى شمران في مواجهة فئة انفصالية كردية كانت تجابه وتواجه نظام الجمهورية الإسلامية الفتي في ذلك الحين لغرض يعني نوايا وأهداف انفصالية، وأوجدوا فتنة في مدينة باوا واقتتال وإرهاب وإرعاب للأهالي هناك. فكان الشهيد مصطفى شمران بقيادته الحكيمة والقوية والملهمة للمجاهدين والحرس الثوري الذين كانوا في تلك المنطقة وفي تلك المدينة استطاع أن يواجه هذه الفئة بحكمته ودراسته وشجاعته من قطعة النظير. فهذا الفيلم كان موفق جدا من خلال متابعتي للفيلم ومن تابعه والتحاليل السينمائية والمقالات التي كتبت عنه، كان مؤثر جدا في مشاهديه وتلقيه، وهو من فئة الأفلام التي أنتجت بعد فترة الحرب المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية من قبل نظام صدام المقبور، وكان من فئة الأفلام التي ترسخ روح المقاومة والعمل الجهادي والاستبسال من أجل مواجهة الأعداء والتحدي في أصعب الظروف لتحقيق الهدف في مواجهة عدو شرس إرهابي يريد تفتيت البلد.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كما الشكر موصول لزميلنا حيدر جبارة للحوار الذي أجراه قبل قليل.
مستمعين الكرام، يعتقد الناقدون أن فيلم تشي يروي الهواجس التي تشغل ذهن المخرج إبراهيم حاتمي كيا بشأن الصراعات السياسية في البلاد أكثر من روايته لما يحدث في مدينة باوا. إن الفيلم يحمل رسالة عن ضرورة ملحة تحتاج إليها البلاد في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها الثورة الإسلامية.
مستمعين الأحبة، وفقا لما يقوله أهل الاختصاص فإن هناك منهجين لإعادة تصوير الأحداث التاريخية، هما إعادة إنتاج وتصوير الذكريات العظيمة والمؤثرة أو المواقف الحماسية والبطولية في حراسة وصيانة الحدود والقيم والدفاع عن ثقافة وتاريخ البلاد، وبالتالي إثارة الحساسية والمشاعر لدى الآخرين من خلال قضية تاريخية واقعية.
إن المخرج حاتمي كيا في فيلمه تشي يختار المنهج الثاني، فالواقع وكما يذهب إليه الناقدون إن إنتاج فيلم سينمائي بمثل تشي عمل صعب للغاية، إلا أن حاتمي كيا تفوق على صعوبته ليقدم رواية سينمائية موفقة تقنع جمهور المتلقين من خلال استخدام شخصية تاريخية وحقائق تاريخية لم تكن ببعيدة، بل إن ظروف الفيلم قريبة بما هو عليه اليوم.
ولكن المجتمع يعيش مع ذكريات تلك الأحداث في إطار مغلق، فيأتي الفيلم ليكسر هذا الجمود ويجعل من شخصيات الفيلم رموزا يمكن الحصول على مصادقها في الزمن الحاضر. يركز الفيلم على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع المخالفين والمعارضين للرأي، وهو بشكل أو بآخر يدعو إلى إزالة البغضاء وإلى الحوار في أجواء تحكمها العقلانية والمنطق ومصالح البلاد. الفيلم يظهر بطلين هما مصطفى شمران وعلي رضا وصالي الذي كان من قيادات الحرس الثوري، وكلاهما ممثلان عن قيم الثورة الإسلامية، وقد حمل وصالي السلاح من أجل مواجهة الشيوعيين المطالبين بالانفصال في مدينة باوا.
يعرض المخرج لقطات من الحياة العادية التي جمعت بشمران مع زوجته وأولاده، فالمخرج يضطر إلى أن يلفت انتباه المشاهد إلى مشاعر حب وشوق شمران لأسرته، وذلك من أجل أن يبين للمشاهد البعد العاطفي لشمران وأنه إنسان له ما لغيره من المشاعر والعواطف الإنسانية، إلا أنه يفضل مصلحة بلاده وصيانة الثورة الإسلامية على مصلحته الخاصة، فيترك الجلوس في مكتبه بطهران ليسجل حضورا مباشرا في جبهات القتال.
بصورة عامة مستمعين الكرام، يمكن القول أن المخرج حاتمي كيا وبعد خوضه لمضمار الإنتاج السينمائي في مجال الدفاع المقدس أكد أنه مخرج صاحب رؤية ورسالة، وقد اتخذ من أفلامه في هذا الإطار وسيلة للتعبير عن توجهاته وهواجسه وإيصال رسالته إلى المتلقين.
يعتقد الناقدون أن فيلم تشي بعيد كل البعد عن الشعارات، بل إنه يجلب انتباه المتلقي من خلال الحركة المستمرة والمنعطفات والحبكة الجذابة في الفيلم، ليرافق مع الأداء الجيد الذي جسده الممثلون من نجوم السينما الإيرانية في هذا الفيلم.
أنغام سينمائية.
لقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي أنغام سينمائية، لنستمع معا إلى موسيقى فيلم روز السبوم أي اليوم الثالث، إخراج محمد حسين لطيفي. العمل الموسيقي من أعمال الموسيقار الإيراني علي رضا كوهانديري من مواليد عام 1975، نستمع معا.
إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته،
وتحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، ونحن نلتقي معهم في لقاء جديد آخر من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. سؤال هذه الحلقة هو: لماذا خص الله عز وجل نبيه الخاتم بأنه رحمة للعالمين؟ ولماذا خص صلوات الله عليه وآله بذلك من الأنبياء عليهم السلام؟ أوليس هم جميعا رحمة للعالمين؟
وما هو الدرس العملي الذي نستفيده من ذلك في حياتنا العملية؟ أحبتي نرجع إلى ثقلي الهداية الربانية بحثا عن الإجابة، فكونوا معنا.
قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد استخدمت الآية أقوى أدوات الحصر، وهي ما النافية مشفوعة بإلا الاستثنائية، واجتماعها يفيد أن الهدف الأساس والوحيد للبعثة النبوية هو إرسال الرحمة للعالمين.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بأن أصل وجوده هو رحمة، حيث قال: إنما أنا رحمة مهدات. أما لماذا خص الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن نعرف أحد أوجه الجواب من الآية الكريمة نفسها، فهي تصفه بأنه رحمة للعالمين جميعا، لأنه المبعوث للعالمين جميعا ولكل الأمم والأجيال إلى يوم القيامة، وهذا ما لم يتحقق لغيره من الأنبياء عليهم السلام.
روي مستمعينا في كتاب أمالي الطوسي مسندا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي كان قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن.
أيها الأكارم، وكما تلاحظون في الحديث الشريف المتقدم، فإن مصادق الرحمة الإلهية التي جاء بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم عامة تشمل الجميع أولا، وثانيا شاملة في التخفيف عن الخلق برفع الأغلال والإصر عنهم ومجيئهم بكل مستلزمات الحياة الطيبة. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة 57 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة التي تحدثنا عن دلالتها في حلقة سابقة من البرنامج، وفيها إشارة إلى كمال الشريعة الخاتمة التي جاء بها، وهي التي تحقق للبشرية أكمل صور السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
نعم مستمعينا، ونكتفي هنا بالاستنارة بنص هذه الآية المباركة. قال عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه لشرعته: جئتكم بالسهلة السمحاء.
مستمعين الأفاضل، ومن مظاهر الرحمة التي اختص بها النبي الأكرم أن بمبعثه صلى الله عليه وآله وسلم عوفي حتى الكفار من قانون الخسف والمسخ الذي كان يصيب الأمم السابقة. وهذا الوجه يشير إليه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في حديث طويل أجاب فيه عن شبهات بعض الزنادقة، فعرض أولا شبهة الزنديق بقوله: وأما قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية، وأنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا به جميعا ونجوا من عذاب السعير، فإن الله تبارك اسمه إنما عنا بذلك أنه جعله صلى الله عليه وآله وسلم سببا لإنذار أهل الدار.
يعني عليه السلام، أي الإمام علي عليه السلام، دار الدنيا. ثم بيّن تفصيل ذلك بقوله: لأن الأنبياء قبله صلى الله عليه وآله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض، وكان النبي منهم، إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا، وسلم أهل دارهم من سائر الخليقة، وإن خالفوهم هلكوا، وهلك أهل دارهم بالآفة التي كان نبيهم يتوعدهم بها ويخوفهم حلولها ونزولها بساحتهم من خسف أو قذف أو رجف أو ريح أو زلزلة وغير ذلك من أصناف العذاب الذي هلكت به الأمم الخالية.
وفي تتمة كلامه يشير مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن تحلي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوصياؤه بالدرجة العليا من الصبر هو الذي جعلهم رحمة الله الكبرى للعالمين وفتح باب الإمهال والإنذار للكافرين. قال عليه السلام إن الله علم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن الحجج في الأرض يعني أوصياءه الصبر على ما لم يطق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله فأبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح وأثبت حجة الله تعريضا لا تصريحا بقوله في وصيه من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
ثم بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا المثال بقوله في تتمة كلامه وليس من خليقة النبي ولا شيمته أن يقول قولا لا معنى له، فلزم الأمة أن تعلم أنه لما كانت النبوة والإخوة في خلفه يعني خلف موسى هارون معدومتين فيما جعله النبي صلى الله عليه وآله بمنزلته أي بمنزلة هارون من موسى، لزم الأمة أن تعلم أنه استخلفه على أمته كما استخلف موسى هارون حيث قال اخلفني في قومي، ولو قال لهم لا تقلد الإمامة إلا فلانا بعينه وإلا نزل بكم العذاب لأتاهم العذاب وزال باب الإنذار والإمهال.
مستمعين الأفاضل، ونخلص مما تقدم إلى أن الله عز وجل خص نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بكونه رحمته الكبرى للعالمين لما علمه من صبره وصبر أوصيائه على تحمل ما لا يطيقه غيره حتى من الأنبياء السابقين عليهم السلام.
نعم، ومن أجل إيصال فيضه لعباده جميعا بأكمل صورة وإمهال حتى الكفار والمعاندين عسى أن يتوبوا إلى الله عز وجل فيجنب أنفسهم عذابه الأليم. وفي ذلك أعظم درس يعلمنا بعظمة حق النبي الأكرم وأهل بيته على البشرية جمعاء.
أحبتي، أعان الله وإياكم على أداء حقه صلى الله عليه وآله وسلم، ونشكر لكم طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا لكم،
في أمان الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء